أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ما زال الكلام في النقطة الثانية مقتضى القاعدة عند تعارض الاستصحابين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما إج مالا ووصلنا إلى الصورة الثانية أن لا يكون أحد الاستصحابين سببيا والآخر مسببيا بل هما في عرض واحد ولا يلزم من جريانهما محذور المخالفة القطعية للتكليف ومثال ذلك ما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين إما الأول أو الثاني فكلاهما كانا نجسين في السابق لكن أحدهما طهر لإلقاء كر عليه مثلا فكل منهما حالته السابقة أنه جاس ونعلم بطهارة أحدهما إجمالا فاستصحاب نجاسة الإناء الأول يعارضه استصحاب نجاسة الإناء الثاني للعلم بأن أحدهما قد طهر فما هو مقتضى القاعدة في هذه الصورة الثانية فهل يجري الاستصحابان ويتعارضان فيتساقطان أو يجريان بلا مانع وبعبارة أخرى يعني هل يتعارض الاستصحابان فلا يجريان أو يجريان بلا مانع يوجد قولان يوجد قولان في هذه الصورة القول الأول ما تبناه الشيخ الأعظم وهو عدم جريان الاستصحابين وذلك لعدم المقتضي لجريانهم، فإن دليل الاستصحاب لا يشملهما في هذه الصورة، وذلك لأنه وإن كان بحسب صدره يشملهما لا ينقض اليقين بالشك، فإن مقتضى قوله لا ينقض اليقين بالشك جريان الاستصحاب في الإناء الأول، فنستصحب نجاسته، وفي الإناء الثاني فنستصحب نجاسته، إلا أن مقتضى الذيل ولكن انقضه بيقين آخر عدم جريان الاستصحاب في كلا الإنائين، وذلك لأنه عندنا يقين إجمالي بأن أحدهما قد طهر، فإذا جرينا استصحاب النجاسة للأول فيحتمل أنه هو الطاهر، فيكون إجراء الاستصحاب حينئذ من نقض اليقين باليقين وليس بالشك، فإجراء الاستصحاب والحال هذا من التمسك بالعام في الشبهة مصداقية. وكذلك لو استصحبنا نجاسة الإناء الثاني فيحتمل أنه هو آخر، فيكون إجراء الاستصحاب من نقض اليقين باليقين وليس بش، حيث عندنا صار عندنا يقين بالطهارة، فكيف نستصحب النجاسة؟ فإجراء الاستصحاب مع احتمال أنه يكون المورد من نقض اليقين باليقين من التمسك بالعام في الشبهة مصداقية. إذن فلا يجري الاستصحاب في كلا الإنائين وإن لم تلزم مخالفة قطعية، حيث لو استصحبنا نجاسة الإناء الأول والثاني سنتركهما وليس في ذلك مخالفة قط، بالعكس بل هذا موافق للإحتياط حيث نجتنب كلا الإنائين، إلا أن دليل الاستصحاب قاصر عن الشمول إذ ورد في ذيله ولكن انقضه بيقين آخر، فاليقين الآخر موجود للعلم بطهارة أحدهما. هذا كلام من؟ شيخ الأعظم. ويناقش المصنف في هذا القول أولا إن مقتضى السياق هو أن يكون اليقين في ذيل الرواية عين اليقين في صدر الرواية، والمقصود باليقين في صدر الرواية لا ينقض اليقين بالشك هو اليقين التفصيلي، يعني اليقين التفصيلي لديك لا تنقضه بالشك، فكذلك يكون المقصود باليقين في ذيل الرواية وهو ولكن انقضه بيقين آخر، يعني ولكن انقضه بيقين تفصيلية، والموجود في المقام يقين إجمالي، واليقين الإجمالي لا يوجب رفع اليد عن الاستصحاب. إذن فلو كنا والسياق فكما أن المراد من اليقين في الصدر لا ينقض اليقين بالشك، هو اليقين التفصيلي، فالمراد باليقين في الذيل ولكن قضه بيقين آخر هو اليقين التفصيلي، وليس لدينا يقين تفصيلي، وإن كان لدينا يقين إجمالي. واضح هذا أو
ولا؟
ثانيا، إن المراد من ذيل الرواية ولكن انقضه بيقين آخر الإرشاد إلى ما عليه المرتكز العقلائي من عدم رفع اليد عن اليقين بالشك، وأنهم لا يرفعونه إلا بيقين آخر. فهذا الذيل ما هو إلا أمر إرشادي لما عليه العقلاء، والعقلاء جرى ديدنهم على عدم رفع اليقين بالشك، ولا يرفعون اليد عنه إلا بيقين تفصيليا، وأما اليقين الإجمالي فلا يرفعون به اليد عن اليقين السابق. هذا ثاني. ثالثا، إن دليل الاستصحاب لا ينحصر بهذه الرواية التي ورد فيها ولكن انقضه بيقين آخر. وهي رواية زرارة الأولى، بل عندنا رواية زرارة الثانية ورواية زرارة الثالثة، ولم يرد فيهما ولكن انقضه بيقين آخر، وإنما الوارد فيهما ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا الذي ورد في هذه الرواية. وكذلك الرواية الثالثة، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين. ولكنه ينقض الشك باليقين، لا هذه ورد فيها. خب، وكذلك رواية عبد الله بن سنان، لأنك عرته إياه وهو طاهر، ولم يرد فيها ولكن انقضه بيقين آخر. إذن فلو كان هناك موضوعية لقوله ولكن انقضه بيقين آخر لورد في جميع روايات الاستص، فعدم وروده في الروايات الأخرى دليل على أن هذا ليس قيداً احترازية، بل هو توضيحي بأن اليقين لا ترفع اليد عن إلا بيقين. وإذا كان قيدا توضيحيا لا احترازي، لا يمكن التمسك به وأن يقال مطلق شامل لليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. وهذه المناقشات الثلاث التي ذكرناها للمصنف صرح بها في حاشيته على الرسائل، وهنا أشار لبعضها تلويحا أو إشارة فلا تغفل، وإن أمكن التأمل في بعض ما ذكره. نعم، دامنا في وقت لا بأس، وإن أمكن التأمل في بعض ما ذكرا كالقرينة كما ذكره ثانيا من أنه هذا إرشادي، فإن هذا خلاف ما تبناه المصنف سابقا من أن السيرة ليست دليلا تاما على الاستص، لا ينفع الإرشاد لما عليه السيرة بعد عدم بنائه على السيرة، فناقش في دلالة السيرة على الاستصحاب. وكذلك ما ذكره في ثالثة، إذ لا مانع من تقييد الروايات التي لم تذكر هذا القيد بالروايات التي ذكرت كما في سائر موارد الإطلاق والتقييد، لكن الأمر سهل مبني على التساهل. إذن هذا يا مولاي الجليل القول الأول. القول الثاني، ما تبناه المصنف وهو جريان كلا الاستصحابين في المقام، أي استصحاب نجاسة الإناء الأول واستصحاب نجاسة الإناء الثاني، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو عموم لا ينقض اليقين الشك، ففي الإناء الأول توجد أركان الاستصحاب، يقين سابق بالنجاسة، شك لاحق في بقائها، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وأثر شرعي وهو النجاسة، فنستصحب النجاسة. وكذلك الكلام في الإناء الثاني، إذن المقتضي موجود لجريان الاستصحاب في الإناء أي، والمانع مفقود حيث إن المانع المتوهم في المقام هو لزوم المخالفة الالتزامية لو أجرينا الاستصحاب، حيث لو استصحبنا نجاسة الإناء للزم من ذلك أن نبني على نجاستهما، مع أنه نعلم جزما بأن أحدهما طاهر، ويجب علينا الالتزام قلبا بأن أحدهما طاهر. إذن فإجراء استصحاب النجاسة في الإناءين يخالف وجوب الموافقة القلبية الالتزامية بطهارة أحدهما، هذا هو المانع المتوهم. لكنك خبير بأن هذا المانع غير تام لما بحثناه في بحث القاط، بأن الموافقة القلبية الالتزامية غير واجبة لا عقلا ولا شرعا، فلا يحكم العقل بأنه يجب علينا الموافقة القلبية الالتزامية، ولا يحكم الشرع، ولم يدل دليل شرعي على أنه يجب عقد القلب والتدين بالحكم الشرعي، إنما الواجب هو الامتثال العملي الخارجي لا الامتثال الجوانحي القلبي. فقد ذكرنا أدلة القول بوجوب الموافقة القلبية ورددناها هناك، فتذكر ما ذكرنا. وإنما يلزم التعارض لو قلنا بوجوب الموافقة القلبية وهي غير واجبة. تم الكلام في هذه الصورة الثانية، وهي صورة ما إذا لم يكن أحد الاستصحابين سببيا والآخر مسببيا، بل كانا في عرض واحد، ولم يلزم من العلم بانتقاض الحالة السابقة مخالفة عملية. فهنا ذهب الشيخ الأعظم لعدم جريان الاستصحابين لفقدان المقتضى ورددنا، وذهب المصنف إلى جريان الاستصحابين لوجود المقتضي وفقدان المانع. الصورة الثالثة والأخيرة، نسألك الدعاء أن يكون الاستصحابان في عرض واحد، فليس أحدهما سببيا والآخر مسببيا، بل هما في عرض واحد. ويلزم من أخذ بهما أو بأحدهما المخالفة القطعية أو الاحتمالية. ومثال ذلك يا مولاي، ما إذا علمنا سابقا بأن كلا الإناءين طاهر، ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما لأنه وقعت فيه قطرة دم ولا نعلم الأول أو الثاني، فهنا يمكن إجراء استصحاب الطهارة في الإناء الأول لأننا نعلم بطهارتنا، شك أنه تنجس أم لا فنستصحب طهارته. وكذلك أيضا يمكننا استصحاب طهارة الإناء الثاني حيث نعلم أنه طاهر سابقا ونشك أنه وقعت في قطرة الدم فنستصحب طهارته. إذن فيمكن إجراء الاستصحاب في كلا الإناءين لوجود المقتضي، إلا أن المانع أيضا موجود من جريان الاستصحاب، وهذا المانع هو لزوم المخالفة القطعية أو المخالفة الاحتمالية. فإذا أجرينا الاستصحاب في كلا الإناءين مع أننا نعلم بنجاسة أحدهما، لزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح عقلا، فلا يمكن أن الشارع يأذن بإجراء الاستصحاب في كلا الإناءين مع أن أحدهما قطعا نجس. كما أن استصحاب الطهارة في أحدهما فقط يلزم من الترخيص في المخالفة الاحتمالية، فحتى لو لم نجري استصحاب الطهارة في الاثنين بل في أحدهما، لكن هذا الذي سنستصحب طهارته لعله في علم الله الواقعي هو نجس، فلزم من ذلك أن الشارع قد رخص في المخالفة الاحتمالية، والترخيص في المخالفة الاحتمالية أيضا قبيح عقلا، إذ لا فرق عند العقل بين الترخيص في المخالفة القطعية أو المخالفة الاحتمالية. فتحصل إذن أنه إذا لزم من إجراء الاستصحاب الترخيص في المخالفة القطعية أو المخالفة الاحتمالية لم يجري الاستصحاب لا في الإناءين ولا في أحدهما، وإن كان المقتضي وهو الإطلاق موجود، إلا أن المانع أيضا موجود. وهذا بالاتفاق، لذلك لم يشر المصنف إلى وجود قولين أو ثلاثة بخلاف الصورة السابقة، لأنه في الصورة السابقة ما يلزم مخالفة لا قطعية ولا احتمالية، بالعكس لو أجرينا الاستصحابين وافقنا الاحتياط، إنما تلزم المخالفة القطعية أو الاحتمالية في الصورة الثالثة. لذلك قال بأنه لا يجري الاستصحابان ولا أحدهما، ولم يشر إلى خلاف في البين. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثانية بجميع صورها الثلاث. فاتضح إذن إن الحكم في الصورة الأولى إذا كان الاستصحابان المتعارضان طوليين، يعني أحدهما سببي والآخر مسببي، أن المقدم هو الاستصحاب سببي والمسبب لا يجري، لأن لو أجرينا لزم الدور. إنما يجري المسببي لو تعارض السببي مع أصلا سببي آخر. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الاستصحابان عرضيين، يعني في عرض واحد، ولا يلزم من جريانهما مخالفة قطعية ولا احتمالية، بالعكس بل يلزم موافقة الاحتياط. فهنا ذكر المصنف قول الأول ما تبناه الشيخ الأعظم، وهو عدم جريان الاستصحاب لأجل لفقدان المقتضي، لفقدان المقتضي حيث يوجد يقين إجمالي بانتقاض الحالة السابقة فيشمل عموم ولكن قضه بيقينا آخر. ورد المصنف ذلك أولا ثانيا ثالثا. والقول الثاني ما تبناه المصنف من أنه المقتضي موجود وهو العموم والمانع مفقود، حيث لا مانع أصلا إلا وجوب الموافقة القلب بي وهي غير مسلمة لا عقلا ولا شرعا. عدم جريانه في أطراف العلم يعني مما ذكرناه في الصورة الثانية يتضح عدم جريانه يعني الاستصحاب في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها. لماذا؟ لوجوب الموافقة القطعية له عقلا. ففي جريان الاستصحاب سواء في الإنائين استصحبنا الطهارة مع أننا نعلم بنجاسة واحد منهما أو في أحدهما يلزم المخالفة القطعية أو الاحتمالية. المخالفة القطعية إذا أجرينا الاستصحاب في الاثنين، الاحتمالية إذا أجرينا في أحدهما كما لا يخفى. تذنيب يأتيك غدا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.